الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 21 من كتاب المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة، الفقرة 61: من لبس الخفين أو الجوربين على وضوء يشرع له أن يمسح عليهما إن كان مقيما يمسح عليهما يوما وليلة، وإن كان على سفر يمسح عليهما 3 أيام بلياليهن. والدليل حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءا أن يمسح 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. أخرجه ابن ماجه، وهو حديث حسن وله شواهد يصح بها. والمسح على ظاهر الخفين، والدليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. خرجه أبو داود وهو صحيح. مسألة المسح على الخفين من المسائل المهمة عقديا وفقهيا. أما عقديا فإن أهل البدع يخالفون أهل السنة فيها، فلذلك تعين الاعتقاد لها والعمل بها. وأما فقهيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على خفيه حضرا وسفرا، وكان المسح على الخفين بعد نزول آية المائدة، ولذلك كان يفرح المحدثون بسماع هذا الحديث من جرير بن عبد الله رضي الله عنه، لأن جرير كان إسلامه بعد نزول سورة المائدة، بمعنى أنه لم ينسخ. ويشترط للمسح على الخفين أن يدخل الخفين على طهارة، كما في حديث المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الأمر الثاني أن لا يخرج التوقيت، فيكون التوقيت يوم وليلة للمقيم، أي 24 ساعة من بداية المسح، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث أن الطهارة تكون من حدث أصغر كنوم أو غائط أو بول، أما الجنابة فلا بد من نزعهما، لحديث صفوان بن عسال قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام للمسح على الخفين إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم. ويدخل في الخفين الجوارب، أحكام الجوارب، وهي التي تسمى بالتصاخين وتسمى الآن بالشرابات، فهذه أيضا لها أحكام الخفين من حيث المسح إذا أدخل الطاهرتين ومن حيث التوقيت. والمسح على الخفين يعتبر رحمة من الله عز وجل، سيما بالمسافر فإنه يتعذر عليه نزع خفيه في كل مرة. الأمر الثاني يعني في أيام البرد قد يلبس الإنسان الجوارب وما في بابها من أجل أن يسلم من برودة الجو، فيكتفي بالمسح عليهما، ويكون المسح على ظاهرهما أي على أعلاهما، لا يكون المسح على باطنهما كما في حديث علي رضي الله عنه المذكور. وإذا كانت الخفاف أو الجوارب مخرقة فيجوز المسح عليهما ما دامت خفاف وجوارب، خلافا لما ذهب إليه بعضهم بأنها إذا تخرقت لا يجوز المسح عليها. والصحيح أن الجوارب مخرقة، أعني أن الخفاف مخرقة والجوارب قد تتخرق فيمسح عليها ما دامت تسمى خفافا. من شروطها قال: على وضوء لما تقدم، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يشرع له أن يجوز له، لا يجب، يجوز له، وإن شاء أن ينزع ويغسل نزع وغسل، لكن أيهما أفضل، المسح على الخفين أو الغسل للرجلين؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب بعضهم إلى أن الأفضل المسح على الخفين لكونه سنة ورخصة وتيسير، وذهب بعضهم إلى أن غسل الرجلين أفضل للمشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: أجرك على قدر نصبك. والذي يظهر أن المسح على الخفين كنت في منطقة بدع بحيث أنك تظهر السنة فالمسح أفضل، وإن كنت في غير ذلك فالغسل أفضل، لأن الأصل هو الغسل والمسح إنما هو رخصة وفضل. إن كان مقيما يمسح عليهما يوما وليلة، ويبدأ توقيت المسح ليس من بداية اللبس ولكن من بداية المسح، رجل لبس خفيه بعد وضوئه للمغرب ثم صلى بذلك الوضوء المغرب والعشاء ثم نام، قام لصلاة الفجر فمسح على خفيه، من متى يبدأ المسح معه؟ من صلاة المغرب من حين اللبس أم من عند القيام من النوم والمسح عند الفجر؟ من الفجر، فيحسب عليه مدة المسح من بداية المسح لا من بداية اللبس. وإن كان على سفر يمسح عليهما 3 أيام بلياليهن، إلا أن هنا مسألة، رجل بدأ بالمسح في الحضر ثم سافر فهنا يمسح يوم وليلة فقط، لكن إذا ابتدأ المسح من الحضر من السفر فإنه يمسح 3 أيام ولياليهن إذا كان مسافرا. والدليل حديث أبي بكر، وجاء في مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم جرير، منهم جابر، منهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مخرج في ترخيص الحبير، أن أبي بكر هو نفيع بن الحارث، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر إذا توضأ، دل على أن المسح رخصة وليس بعزيمة، والواجب الغسل، إلا أن المسح رخصة. ولبس خفيه ثم أحدث وضوءا أن يمسح 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، خرجه ابن ماجه، هو حديث حسن وله شواهد يصح بها، وأخرجه مسلم عن علي بن أبي طالب وله شواهد كثيرة كما تقدم. قال: والمسح على ظاهر الخفين، أي على أعلاهما ليس على أسفل مكان الدوس، إنما هو على الأعلى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطل الخفين أولى بالمسح من ظاهرهما، لكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهذا دليل على أن الرافضة ما هم حول علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب روى حديث المسح على الخفين وهم لا يرون المسح على الخفين، بل إنهم يمسحون على القدمين، يمسحون على القدمين المكشوفتين ولا يمسحون على الخفين. والدليل حديث علي بن أبي طالب، وهو أبو الحسن كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبو تراب، قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فيه أن الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى الرأي وإلى الهوى والذوق، خرجه أبو داود وهو صحيح في صحيح المسند الشيخ مكفر رحمه الله. مما يدل على المسح في الحضر حديث حذيفة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه. الفقرة 62: إذا حضرت الصلاة ولم تجد الماء فتيمم، والدليل قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والصعيد هو تراب الأرض. والدليل حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهور إذا لم نجد الماء، رواه مسلم. التيمم شرعه الله عز وجل رحمة بالمسلمين، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي بالماء. فإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ويكون التيمم ضربة واحدة على الأرض ثم يمسح الوجه والكفين، وأيهما قدم جاز. جاءت السنة بمسح الكفين ثم الوجه، وجاء لفظ القرآن بمسح الوجه ثم الكفين، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفخ فيهما، فهل هذا النفخ واجب؟ ليس بواجب، إنما هو لإزالة التراب، ليدل دلالة على أن التيمم إنما هو تعبد، ليس المراد به توسيخ الإنسان وجهه بالتراب. وقد أجنب عمار بن ياسر رضي الله عنه ثم ظن أنه يلزمه أن يتمعك في التراب كما تمعك الدابة، لأنه لم يكن ثمت ماء. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح وجهك ويديك. والتيمم رافع سواء للجنابة أو للحدث الأصغر، رافع ونواقضه وجود الماء. إذا وجد الماء انتقض. سيأتي معنا نواقض الوضوء، فنواقض التيمم هي نواقض الوضوء مع زيادة وجود الماء أو استطاعة تحمل الماء، لأن المانع من الوضوء بالماء أمران: الأمر الأول العجز لمرض ونحوه، الأمر الثاني عجز الماء، قلة الماء. يعني مثلا تكون في مكان الآن ما بش ماء، أو هناك ماء يكفي للشرب أو يكفي لطباخة الطعام، فإذا ذهبت تتوضأ به أفسدت على نفسك، عند ذلك تتيمم. وقد اختلف العلماء، بعضهم رأى أن المتيمم يضرب ويمسح وجهه ويمسح يديه إلى المرفقين، هذا لا يثبت، جاء عن ابن عمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: إذا حضرت الصلاة، أي صلاة الجماعة، وحتى النافلة، إذا أردت أن تتيمم، أن تصلي النافلة ولم يكن ثمت ماء، أو كنت لا تستطيع الماء، تيمم ولم تجد الماء، دليل على أن الإنسان يتطلب الماء، ما يذهب يقول بمجرد ما يرى الماء هنا يذهب ماذا يتيمم. فتيمم، الدليل قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الجنازة لا يشترط لها الوضوء، وإنما إذا خشي فواتها أن يتيمم، والصحيح أنها صلاة يلزم لها الطهارة كغيرها من الصلوات. فتيمموا صعيدا طيبا، سمي تيمم لأن الذي يريد أن يرفع الحدث يأتي إلى الصعيد. وقد اختلف العلماء في الصعيد، ركزوا معي، لأن هذه مسألة الشيخ يرجح غير ما سنرجح. اختلف العلماء في الصعيد، فذهب بعضهم إلى أن المراد بالصعيد هو التراب، يعني لا يجزئ التيمم إلا على تراب. فلو كنت مثلا في صحراء ثمود، أو في مكان من هذه الصحراء التي ليس فيها إلا الرمال، هذا لا يجزئك في التيمم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالتيمم ما صعد على الأرض من شجر أو حجر أو تراب أو رمل أو غير ذلك، وهذا هو الذي رجحه الشنقيطي ورجح جمع من المتقدمين والمتأخرين، وهو ظاهر القرآن. فتيمموا صعيدا طيبا، أمر الله عز وجل المتيمم أن يضرب على الصعيد الطاهر، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض. بقي معنا حديث حذيفة رضي الله عنه: وتربتها لنا طهور، هذا على الغالب، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى تبوك ولم يكن ثمت تراب، وإنما هي صحراء كلها رمال، ومع ذلك عازوا الماء وفقدوا الماء، حتى أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بالجفنة ودعا الله عز وجل وجاءت البركة، ومع ذلك كانوا يتيممون. فالتراب الصحيح أنه لا يشترط فيه التيمم، ويجوز أن يصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات، لأن بعضهم قال لا يجوز أن يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، تيممت للظهر تتيمم للعصر، هذا ما هو صحيح. بل إذا تيممت ولم يقع منك الحدث صلي بذلك التيمم ما شئت من فرض أو نفل. وذهب بعضهم إلى الجمع بين التيمم والوضوء، وهذا يجوز في حالة واحدة، ما هي؟ حالة الجنابة، كأن يكون عاجزا عن استخدام الماء للغسل ولكنه غير عاجز عن استخدامه للوضوء، فنقول تيمم للجنابة وتوضأ لما استطعت. وأما إذا كان به جراحة أو نحو ذلك، ذهب بعضهم إلى أنه يتيمم لما تحت الجبائر والتساخين ويتوضأ لما استطاع، والصحيح أنه يتوضأ ما استطاع ولا يلزمه تيمم، وهذا هو اختيار الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. فهمتم هذه؟ بارك الله فيكم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا ليس على الشرط، فإن قدمت اليدين جاز وإن قدم الوجه جاز، وكله قد جاءت به السنة وفي السنة مفسرة للقرآن. والصعيد هو تراب الأرض، هذا قول لأهل العلم، وقول غيرهم هو ما صعد على الأرض. والدليل حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض كلها، أي صيرت لي الأرض، جعل هنا بمعنى صيرة، لأن الأرض كلها مسجدا، وهذه خصيصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يصلون حيث شاءوا، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، بينما اليهود والنصارى كان عليهم أن لا يصلوا إلا في البيع والكنائس، فرحم الله أمة محمد، قد لا يكون هناك مسجد، صل حيث أدركتك الصلاة. وجعلت تربتها لنا طهور، أي يتطهر به، رافع للحدث، المراد بالتطهر هنا رفع الحدث. إذا لم نجد الماء، بهذا القيد، إذا لم نجد الماء أو عجز عن استخدام الماء، فالدليل نعم، إذا لم نجد الماء أو قل الماء، إذا لم يجد الماء أو قل الماء. وهنا مسألة فاقد الطهورين، هنا مسألة فاقد الطهورين، ركزوا على هذه المسألة. الآن على القول بأن التيمم لا يجوز إلا على تراب، هذه المسألة متصورة، لأنك قد تكون هنا مريض داخل المسجد، ما عندك من يأتي لك بتراب، فنقول صلي فاقد الطهورين، لا تيمم ولا وضوء. لكن إذا قلنا بأن التيمم يكون على كل ما صعد على الأرض، ما عندنا مسألة فاقد الطهورين، تيمم، ولو كنت تضرب بيدك على كتاب أو على كرسي أو على جدار، إلا في حالة واحدة، إذا كان الرجل مشلولا لا يستطيع أن يتيمم. فهذه مسألة فاقد الطهورين قد بوب عليها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. والتيمم خصيصا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الفقرة 63: فإذا فرغت من وضوئك تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. هذا الذكر يقال بعد الفراغ من الوضوء، أو بعد الفراغ من الغسل الذي نوي فيه الوضوء، وهو ذكر عظيم تضمن الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، وهي أفضل كلمة على أفضل مشهود، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد، أقر وأعترف وأعلم أنه لا إله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وأن محمدا، محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي الأمي، عبده، عبد الله، وهذا رد على الصوفية، ورسوله رد على الفلاسفة. والدليل حديث عمر بن الخطاب أبو حفص أخرجه مسلم، وفيه قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عقبة بن عامر، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس ويقول: ما منكم من يصلي، ما منكم من أحد يصلي يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا غفر له. قال: ما أحسن هذا؟ قال عمر: وأحسن منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فيه إثبات أن أبواب الجنة ثمانية بخلاف النار، فأبوابها سبعة، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أبواب الجنة: باب الريان، وباب الصلاة، وباب الجهاد. ويدعى من هذه الأبواب أبو بكر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، هل على أحد من بأس أن يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال: لعلك أن تكون منهم. جاء في بعض الروايات: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذه لا تثبت شاذة، يكفي هذا الذكر الذي جاء عن عمر رضي الله عنه. هذا الذكر ليس من الواجبات، وإنما هو من المستحبات، وينبغي الإنسان أن يعود نفسه المجيء به ولا يفرط فيه، ولا يفرط فيه، لأنه ذكر طيب فيه تكفير الذنوب، وفيه وعد من الله عز وجل بالدخول من أبواب الجنة الثمانية، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك، والحمد لله.